بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عليكم السلام،
تفضل.
فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأصول الثلاثة، والأصل هو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه الشيء، ولا شك أن دين الإسلام مبني على هذه الأمور الثلاثة: على معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ومعرفته لدين الإسلام، ومعرفته لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان ذلك فهذا هو الدين الذي أمرنا الله جل وعلا به. ولا يخفى أن دين الإسلام كما تقدم مبني على العلم والعمل، مبني على هذين الأمرين، فلا بد من العلم ولا بد كذلك أيضا من العمل، وبالتالي يكون الإنسان مسلما بذلك. إن كان عنده علم ولم يعمل بهذا العلم فهذا ليس بمسلم، وإن كان عنده عمل ولم يكن هذا العمل مبني على العلم فهذا كذلك أيضا ليس بمسلم. فلا بد من هذين الأمرين. ومن حسن وعفوا من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى أنه نبه على هذه الأمور الثلاثة، وهذه القضايا العظيمة، وهذه الأشياء الكبيرة، مع أنه قد تقدم التنبيه على هذه الأمور، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أعادها مرة ثانية بصيغة أخرى، من أجل أن الإنسان يكرر معرفة هذه الأشياء، ويتوسع في معرفة الرب جل وعلا والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعرف دينه بالأدلة. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه قصص الأنبياء في مرات كثيرة ومواضع عديدة، وقبل ذلك وبعده بيّن ما أوجبه الله جل وعلا على عباده في كتابه أيضا مرات كثيرة، فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، وأسماءه وصفاته وحقه على عباده عليكم السلام، وكذلك أيضا فيما يتعلق برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما افترضه الله جل وعلا على عباده. فمثلا التوحيد جاء في كما تعلمون في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بالصلاة، وفيما يتعلق بالصيام والحج والزكاة وهكذا. وعلى أهمية الأمر الذي يتحدث عنه يأتي تكريره وذكره. فأقول أن المصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا فيما تقدم، وتحدث أيضا عن هذا الشيء فيما سبق، ولكنه ذكره مرة أخرى بصيغة أخرى، من أجل أن في تكرار هذا الشيء أن الإنسان ينتبه ويكرر ما تقدم، ويزيد أيضا على ما تقدم حتى يفهم الشيء. وكما تقدم أن هذا المنهج قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وأول هذه الأصول هو معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه، والذي أوجده، والذي غذاه بالنعم، والذي أرسل إليه الرسل وأنزل على هؤلاء الرسل الكتب، والذي كلف بالعبادات، والذي في يوم القيامة يسأله ويحاسبه عن ما تقدم وسلف منه في الحياة الدنيا. ومن معرفة الله جل وعلا تتفرع باقي المعارف، من معرفة الله جل وعلا تتفرع باقي المعارف. ويا أيها الإخوان، لا شك أن معرفة الإنسان لربه جل وعلا، لا شك أن هذه قضية عظيمة وأمر كبير وشيء عظيم، ولا بد على الإنسان أن يعرف ربه جل وعلا، وعلى هذا ينبني باقي المعارف. وما أكثر الناس الذين لا يعرفون ربهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة أن هؤلاء الناس ينقسمون إلى أقسام. أول هذه الأقسام، هناك من يجحد الله وينكر وجود الله، عافانا الله وإياكم من ذلك، وسوف يأتي الرد على من يقول بهذا الشيء، كما سوف يذكر المصنف بعد ذلك الأدلة على وجود الرب جل وعلا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا صنف. والصنف الثاني، من يعرف ربه جل وعلا ولكن هذه المعرفة ليست بمعرفة صحيحة، فيتعبد لله بغير ما شرع، ويتقرب لله سبحانه وتعالى بغير ما أمر. ومن ذلك مثلا اليهود والنصارى، بالإضافة إلى ما عندهم من تحريف وتغيير وتبديل، أيضا الشرع الذي هم عليه المحرف المغير المبدل، قد نسخ الله جل وعلا ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون مع الله جل وعلا عبادة الأصنام والأوثان، ويجعلون هذه الأصنام والأوثان واسطة بينه وبين الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك ما كان عليه العرب في جاهليتهم، وما أكثر من يعبد الأصنام والأوثان، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، فهذا أيضا صنف. ومن الأصناف أيضا من ينتسب إلى دين الإسلام ولكنه لا يعمل بهذا الدين على الوجه الصحيح، ولا يفعل ما أمر الله عز وجل به مما جاء في القرآن والسنة. وما أكثر هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن هؤلاء ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك أيضا يلجأ إلى غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب لغير الله. ولا شك من كان هذا صفته فلا شك أنه لم يعرف ربه، عافانا الله وإياكم من ذلك. عندما الإنسان إذا وقع في أمر لجأ إلى غير الله، وعندما يشعر بالشدة أيضا يلجأ لغير الله، وعندما يريد مطلوب ويريد شيء أيضا يلجأ إلى المخلوقين. فلا شك أن هذا الإنسان ما عرف ربه. لو كان يعرف ربه وخالقه ومولاه جل وعلا، وأنه القادر على كل شيء، وأنه بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأن نواصي العباد وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى، وأن القلوب يقلبها كيف يشاء عز وجل، فأقول لو كان هؤلاء يعرفون كل ذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي الحقيقة ما أكثر هذا الصنف ممن يزعم الانتساب إلى دين الإسلام. وهناك أيضا صنف آخر، يعني تجد نعم ما يقع بالشرك الواضح والبين، ولكن تجد أن تعلقه وتوكله وغابته إلى الله جل وعلا ورهبته من الله ورجاءه بالله سبحانه وتعالى، تجد أنه فيه ضعف وعنده قلة في هذا الأمر وفي هذا الشيء وفي هذا المجال. فأيضا هذا الصنف الحقيقة كثير. فأقول يا أيها الإخوان، ينبغي للإنسان أن يعظم الرغبة إلى الله جل وعلا، وأن يلجأ إلى الله في كل أموره، وأن يتوكل على الله، وأن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى في كل شيء، سواء كان هذا شيء كبيرا أم صغيرا. ولذلك أمر ربنا جل وعلا باللجوء إليه وبالتوكل عليه وبدعائه سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان أن يسأل ربه كل ما يريده وكل ما يتمنى أن وكل ما يتمناه في أن يتحقق له، فعليه أن يكثر من هذا الشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو القدوة وأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فمثلا كما جاء في سنة أبي داود أنه إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، رأسا يلجأ إلى الله ورأسا يدعو ربه سبحانه وتعالى ويرجوه ويسأله ما عنده عز وجل. وكما قال عز وجل وكما قال نعم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى غير ذلك من النصوص. وكما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بأحد سواك يا خالقنا ويا مولانا. وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فبعد ذلك بين صفتهم فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يستوقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد من ذلك أن مثلا لا يستوقون لا يطلبون الرقية من غيرهم، مع أن طلب الرقية هذا أمر جائز، ولكن لا شك أن الأولى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويلجأ في كل صغيرة وكبيرة إلى خالق ومولاه. ولذلك قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن وفد من العرب بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام، قال الراوي فأسر إليهم كلمة خفية. ما هي هذه الكلمة الخفية؟ قال لا تسألوا الناس شيئا، قال لا تسألوا الناس شيئا، حتى أنه كان بعض هؤلاء النفر يسقط أحدهم منه صوته ولا يقول لأحد من الناس ناولني صوتي، كل هذا توكلا على الله ولجوءا إلى الله وأنهم يرجون ما عند الله في كل شيء، مع أن هذا الأمر مشروع ولا شك. وقد جاء عند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتوكل لي بشيء وأتوكل له بالجنة، قال ثوبان أنا، قال لا تسأل الناس شيئا، قال لا تسأل الناس شيئا. فكل هذا تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يفوضوا أمورهم في كل أحوالهم إلى الله جل وعلا. ولذلك وسوف يأتينا في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو صغير إلى الآن لم يبلغ، فقال له يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا توكلت فتوكل على الله إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره أنه إذا سأل فعليه أن يسأل الله جل وعلا. انظروا يا أيها الأخوان كيف تلقين التوحيد وتعليم الناس اللجوء إلى الله، وفي الحقيقة أن هذا التوحيد، عندما الإنسان يكثر من اللجوء إلى ربه جل وعلا ويتعلق بخالق ومولاه فهذا هو التوحيد، وهذا دليل على صحة العقيدة وصحة الإيمان وسلامة الإسلام. وكما جاء أيضا في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عمره تقريبا 7 سنوات، عمره تقريبا 7 سنوات، والحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علمه دعاء يدعو به في صلاته، وسواء كان هذه الصلاة صلاة الليل أو غيرها، أنه يقول اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، ونعم اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان عمر الحسن 7 سنوات ومع ذلك علم هذا الدعاء الذي فيه لجوء إلى الله وتوكل عليه وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكان عمره تقريبا 7 سنوات، ومع ذلك لم يمنع هذا من تعليمه التوحيد. وتبيين هذا الأمر إليه. فأقول يا أيها الإخوان، كلنا يشكو من عدم التعلق بالله واللجوء إلى الله وسؤال الله في كل قضية وفي كل أمر وفي كل صغيرة وكبيرة، وأن يعظم الإنسان الرغبة فيما عند الله، وأن يلجأ إلى الله في كل أحواله، وأن يستنصر بالله عز وجل. ففي الحقيقة أن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا على العبيد. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة غزوة أحد، في ليلة غزوة بدر، أنه في طول الليل وهو يدعو ربه ويبتهل إلى الله ويسأل الله، وحتى أنه كان يرفع يديه حتى سقط الرداء من منكبيه، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كفى يا رسول الله مناشدتك لربك، فإن الله عز وجل منجز ما وعدك. مع أن الله عز وجل قد وعد إحدى الطائفتين، ومع ذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام اللجوء إلى الله والتوكل عليه وسؤاله والطلب منه سبحانه وتعالى. وهكذا أنه كان أيضا قبل المعركة كان يسأل الله عز وجل ويدعوه بأن ينصره وأن يؤيده وأن يهزم المشركين. فعلينا أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى الواحد منا أن يحقق توحيده وأن يكمل هذا التوحيد. وقد جاء في السنن من حديث المغيرة بن شعبة بإسناد لا بأس به أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. فالرقية كما تقدم أن طلبها جائز، لكن الأولى أن الإنسان لا يسأل أحد. وقال أيضا: من اكتوى، والاكتواء جائز ولكنه مكروه. وفي هذا طبعا هذا الحديث ليس فيها الكي، وإنما فيه طلب الكي، من اكتوى طلب الكي، أو قد يكون بمعنى اكتوى أي يعني استعمل الكي، كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل، قال: هم الذين لا يكتوون. وكل هذا توكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقال أيضا: لا يتطيرون. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي جاء من حديث عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، ونعم قال الطيرة شرك، ولكن الله يذهبها بالتوكل. وقد جاء في زيادة زادها يحيى بن سعيد القطان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبها بالتوكل. وقال بعض أهل العلم على كلمة وما منا أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال هذا البخاري، وطبعا ليس هذا موضوع الكلام على هذا الشيء، ولكن أردت أن ننبه على ما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك ولكن الله يذهبها بالتوكل. فعندما الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله، ما كان يشعر به من الطيرة والمقصود بها التشاؤم، فإن هذا يذهب بالتوكل وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أيها الإخوان، أنا أذكر نفسي ومن يسمعني بهذا الأمر، وبالتالي يكون الإنسان قد عرف ربه. عندما يكون الإنسان هكذا وهذه هي صفته، يكون عرف ربه جل وعلا حق معرفته. وأما أن الإنسان يلجأ إلى غير الله ويكون ما عند الناس ما في أيدي الناس أوثق مما في يد الله أو نحو ذلك، وتجده يتطلع إلى ما عند الناس، وتجده في كل قضية وكل صغيرة وكبيرة يبحث عن واسطة ويبحث عن كذا وكذا ويغفل عن خالقه ومولاه، فيكون هذا في معرفة لرب جل وعلا نقص، يكون في معرفة لخالق ومولاه يكون فيها نقص. نعم. فقال ف فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فلا شك أن الله جل وعلا هو المربي سبحانه وتعالى، هو الذي ربى الناس، رباهم بنوعين من التربية. النوع الأول هو تربيتهم بما رزقهم جل وعلا من أصناف الأطعمة وأنواع الأشربة لكي يقيموا أجسامهم وأجسادهم. والنوع الثاني هو تربيتهم الإيمانية وتربيتهم الإسلامية، وذلك ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب على هؤلاء الرسل التي تبين لهم المنهج الصحيح الذي يجب عليهم أن يسلكونه. فالله جل وعلا لم يترك عباده سبحانه وتعالى، بل رباهم عز وجل، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم. والرب على قسمين، الرب فيما يتعلق بإطلاقه، إما أن يطلق مفرد فيقال الرب، يطلق مفردا معرفا، يطلق عفوا معرفا مطلقا غير مقيد بشيء، فهذا لا يكون إلا على الله ولا ينصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وإما أن يطلق مقيد، يقال مثلا رب الدابة ورب الإبل ورب الأسرة وما شابه ذلك، فمثل هذا جائز إذا كان مقيد أن يطلق على غير الله، إذا كان مقيدا يجوز أن يطلق على غير الله. وأما في إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فإذا لم يقيد بشيء فلا شك أنه لا يكون إلا على الله عز وجل، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا الرب هو المالك سبحانه وتعالى، وهو الرازق جل وعلا، وهو كذلك أيضا المعبود سبحانه وتعالى. فقال المصنف وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فبما أن الله جل وعلا هو الرب إذن هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فيلزم من توحيد الربوبية يلزم من ذلك توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. لكن بما أن الله جل وعلا هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إذن هو المعبود وحده لا شريك له. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. والحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد. عندنا حمد وعندنا حمد وعندنا ثناء وعندنا تمجيد وعندنا شكر، فالحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود. فعندما يقال أن الله عز وجل هو الرازق والمحيي والمميت والمتصرف، وعندما يقال أنه هو المعبود وحده لا شريك له، وأن من صفاته أنه جل وعلا هو السميع والبصير والعليم إلى آخره، فهذا حمد منك لربك جل وعلا. وعندما يقال عن واحد من الناس يعني فلان كريم وفلان شجاع وفلان حليم وكذا، فهذا أيضا حمد منك لهذا الشخص. فالحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، وتكرار هذه الصفات هو التمجيد، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي. فتكرار صفات الحمد هذا تمجيد، هذا هو التمجيد. نعم. وعندنا ثناء، الثناء هو كما تقدم يعني الحمد والتمجيد والشكر، كل هذا ثناء، كل هذا يعتبر ثناء. الشكر هو أن الإنسان يثني على المقابل بما أسداه إليه من نعمة، يثني على المقابل بما أسداه إليه من نعمة، هذا هو الشكر. فالشكر لا يكون إلا بإسداء النعم من المقابل، بخلاف الحمد، بخلاف الحمد، الحمد إثبات صفات الكمال للمحمود، أما الشكر لا، يعني يكون بمقابل نعم وبمقابل إحسان وبمقابل عطايا وما شابه ذلك، فيكون فهذا هو الشكر. والشكر طبعا يكون أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. نعم. والحمد ينقسم إلى قسمين: حمد لا يكون إلا لله جل وعلا، وحمد يكون للمخلوق. حمد يكون حمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وحمد يكون للمخلوق. الحمد الذي لا يكون لله، لا يكون إلا إلى الله جل وعلا، فهو في إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال التي متصف بها الرب وحده لا شريك له. فعندما يقول الإنسان إن الله عز وجل هو المعبود وحده، وعندما يقول الإنسان أيضا بأن الله هو عالم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، ويقول أيضا هو السميع الذي يسمع كل شيء وهو البصير الذي يبصر كل شيء جل وعلا، فهذا حمد منك لربك، وهذا خاص بالله جل وعلا. نعم. وأما نعم، وحمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل هذا ينقسم إلى قسمين. حمد الله عز وجل هذا ينقسم إلى قسمين من حيث حكمه. القسم الأول هو الحمد الذي لا بد منه، الحمد الواجب الذي لا بد منه في اعتراف الإنسان بربوبية الله جل وعلا وبعبودية وبخالقية الله وعبوديته على خلقه سبحانه وتعالى. فهذا الحمد واجب لا بد منه، هذا الحمد واجب لا بد منه، لا بد على الإنسان أن يحمد رب عز وجل بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره، وأنه هو المستحق للعبادة وحده، فهذا حمد واجب لا بد منه. ومن ذلك أن الله جل وعلا قد أوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالإنسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين يكون قد حمد ربه جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم. وكلما القسم الثاني هو الحمد المستحب، القسم الثاني هو الحمد المستحب، كلما زاد الإنسان في حمد لربه وشكر لخالق ومولاه وثناء على ربه عز وجل، كلما كان هذا تحقيقا منه لعبودية الله عز وجل عليه وقيامه بواجب الربوبية وواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. فكلما أكثر الإنسان من حمد الله كلما أكثر من حمد الله عز وجل فهذا مستحب. وأما أصل الحمد وأساسه فلا بد منه، ولا يعقل أن إنسان يؤمن بالله ولا يحمد الله، فهذا لا شك في كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وأما الحمد للمخلوق فكما تقدم، عندما تقول عن إنسان أنه عالم، أنه كريم، أنه شجاع، أنه كذا، فهذا هو صفة الحمد الذي يكون للمخلوق. وهذا الحمد الذي يكون للمخلوق لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون هذا المحمود مستحق لهذه الصفات. لا تقول عن إنسان جاهل أنه عالم، ولا تقول عن إنسان سفيه تقول أنه حكيم، ولا تقول عن إنسان أنه كريم وهو بخيل. فالحمد للمخلوق لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا المخلوق مستحق لهذا الشيء، للصفات التي وصفته بها. الأمر الثاني هو ألا تنسب الحمد الذي يكون لله، لا تنسب المخلوق، فلا ترفع هذا الإنسان الذي حمدته، لا ترفعه بحمدك إلى ما لا يكون إلا لله عز وجل. لا تصف مثلا بأنه يذلل كل مصيبة أو كل أمر عظيم وكبير، هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أو لا تقول لمثلا مخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنه إمام الأئمة، ولا تقيد وتطلق. إذا قلت إمام الأئمة وأطلقت ولا قيدت الرسول هذا عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تقيد، تقول إمام الناس في هذا الزمان، و يعني بعد الأولى ترك مثل هالعبارات، العبارات التي فيها غلو ومبالغة ينبغي على الإنسان أن يتركها، يعني حتى لو كان طبعا ينبغي على الإنسان أن يتركها، إما أن يكون شيء حرام غلو حرام فهذا لا شك واجب يجب عليه وجوبا، وإما أن قد تجو هي جائزة لكن قد تجو إلى ما هو ممنوع، فهذا أيضا الأولى به أن يتركه لئلا يجره إلى الشيء المحرم. وكما جاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه الذي جاء في السنن أن عندما جاء وفد من العرب من بني عامر قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال قبل ذلك نعم قال سيد الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولا شك أنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ولكن خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يجر إلى أن يباله حتى يقع في الغلو، ومع الأسف الآن كثر الغلو، الآن كثر الغلو لا حول ولا قوة إلا بالله، وتجد أن الإنسان يتحدث ويتكلم بعبارات ولا ينتبه إلى هذه العبارات وإلى هذه الكلمات التي يتكلم بها ويقولها، وإذا أنكرت عليه قال أنا ما قصدت هذا الشيء، طيب عبارتك قد يفهم منها هذا الشيء، عبارتك قد يفهم منها هذا الشيء، يعني مثلا أن هناك من يعني يرث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويقول مثلا لو أن يعني يقول لو أن علم أن الموت غدا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لو علم أن الموت غدا ما استطاع أن يزيد، إيش من قال لك أنت، أنت تعلم أن الشيخ رحمه الله لو يعلم أن الموت غدا أنه ما راح يزيد، يعني هذا من الغلو ومن الكلام الذي ليس له أصل مو بصحيح أصلا، هالكلام لا شك أنه مو بصحيح، بالإضافة لأنه غلو، ولا شك أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يرضى بمثل هذا، أو واحد يقول أخذت الباز أفضل جيلنا وتركت مجمع البومي والغرباني، هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا، يعني أن الله جل وعلا يقبض أرواح الأولياء والصالحين ويترك الفجرة والملاحدة والظالمين، هذا اعتراض على هذا، إذا كما قال هذا ما في فرق بين الذي يقول بين قول زهير بن أبي سلمة غاية المنايا خبط عشوى نسأل الله العافية والسلام، يعني هذا إذن يعني أن قبض الأرواح ورسال ملك الموت هذا ليس لحكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يقول بعض الناس يقول أن ما أظن واحد بيأتي مثل الشيخ عبد العزيز، أنت ايش مدريك، أنت تعلم الغيب، يعني الله عز وجل مو بقادر سبحانه وتعالى، ما راح يخرج المهدي ولا ما يصدق الإنسان بهذا الكلام، ما راح ينزل عيسى بن مريم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا إنسان ما يصدق بهالكلام اللي قد جاء في الشرع، يعني حنا كنا نعيب على أهل القبور وأهل الضلال والذين يعبدون الصالحين والأولياء، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك، وأصبح من ينتسب إلى أهل السنة قد يحاكي أفعال وأقوال هؤلاء، قد يحاكي أفعال وأقوال هؤلاء، أو واحد يقول مثلا أن القبر يستحي منك، إيش هالكلام، هو القبر ينضم على الإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما انضم على سعد بن عبادة سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي نزل 70,000 ملك نزلوا يشيعونه، والذي مناديل سعد في يوم القيامة نعم إنها أعظم من المناديل التي أو الثياب التي رآها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها أنعم، ومع ذلك انضم عليه القبر، كيف يقول الإنسان أن القبر يستحي أو مثل هالعبارات وهالكلمات، ويصف الإنسان كلام وهو يعلم أن هذا الكلام مو بصحيح، أو أن محبة لهذا الإنسان يجعله يبالغ ويأتي بكلمات وأن هذه الكلمات لا تجوز، فأذكر نفسي ومن يسمعني بالتحذير والتنبيه من الغلو، يا أيها الإخوان الآن الغلو قد غشانا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى أصبح من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الإيمان وماذا يقول عبارات فيها غلو وعبارات نسأل الله العافية والسلامة غير صحيحة وليست بصواب، فأقول لابد في الحقيقة من التحذير من هذه الأمور والإنكار على من وقع فيها. نعم، وكل هذا من عدم، كل هذا يعني هذا الغلو، كل هذا من عدم معرفة الإنسان لربه عليه الصلاة والسلام، وعدم معرفة أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، فالحمد المخلوق لا بد فيه من شرطين: أولا أن يكون هذا المخلوق بالفعل مستحق لهذا الشيء، والأمر الثاني أن لا يغلو في هذا المخلوق فيصفه بصفات هي لا تكون إلا للخالق عز وجل. نعم، الحمد لله، والله عز وجل هو المألوه وهو المعبود سبحانه وتعالى. الإله هو المألوه والمعبود والذي تألهه القلوب وتعبده النفوس عز وجل. رب العالمين، وتقدم الكلام على الرب والعالمين كما قال المصنف رحمه الله: كل ما سوى الله عالم، فهو رب العالمين أجمعين سبحانه وتعالى، رب البشر ورب الملائكة ورب الجن ورب الحيوانات، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو عالم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. وتلاحظون أن هذه التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تعريفات واضحة وبينة، ويفهمها ويفهم الإنسان سواء كان عالما أو مبتدئ، وهذا كله من توفيق الله جل وعلا للمصنف في أن وفقه إلى تأليف مثل هذا، مثل هذه الرسالة وغيرها. قال: وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. فلا شك أن آيات الله جل وعلا دالة على وجوده وعلى كماله وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وآيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية تنقسم إلى قسمين: آيات في الأنفس وآيات في الآفاق، كما قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآيات في الآفاق وآيات في الأنفس. نعم، وآيات الله الشرعية أيضا تنقسم إلى قسمين: الآيات الشرعية طبعا هي ما أنزله الله جل وعلا من كتب على أنبيائه ورسله، وهذه الآيات الشرعية تنقسم إلى قسمين: آيات محكمة وآيات متشابهة، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم، فكل هذه الآيات هي دالة على عظمة الله وعلى كماله وعلى وجوده سبحانه وتعالى، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. ولذلك القرآن هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزته الكبرى. قال: أعرفه بآياته ومخلوقاته. فلا شك أن هذه المخلوقات دالة على وجود الله عز وجل. وفي الحقيقة أن هناك أدلة كثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأدلة هو هذه المخلوقات. فلا شك أن كل فعل لا بد له من فاعل، وكل أثر لا بد له من مؤثر. فهذه المخلوقات وهذه الأفلاك وهذه السماوات وهذه الأجرام، فلا شك أنها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يقول على أصغر الأشياء وأتفه الأشياء، يقول أن لا بد أن هناك من صنعها وأن هناك من فعلها، فكيف هذا الكون بما فيه من أفلاك وأجرام وبما فيه من مخلوقات من بشر ومن حيوانات ومن ملائكة وجن ومن نباتات إلى آخره، وكل هذه تجري، كل هذه الأمور تصرف وتدبر وفق الحكمة، وأنها سائرة على ما شرعه الله جل وعلا وما أراده سبحانه وتعالى. فلا شك أنها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه حكمة، فهذه عفوا قسمة حاصرة، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء وهذا غير صحيح. وإما يكون هم الخالقين وهذا أيضا غير صحيح. كل إنسان يعرف أنه ليس هو بخالق أو خلق السماوات والأرض، هذا أيضا ليس بصحيح ولا يقولونه أيضا. فإذا لا بد أن هناك من خلقهم. ولذلك كما جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم عندما جاء يفتدي بعض المشركين الذين وقعوا في الأسف في غزوة بدر وسمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، سمع رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه الآيات فقال كاد قلبي أن يطير. فهذه قسمة عقلية حاصرة ما ينفك عنها الإنسان. نعم. كذلك أيضا من الأدلة دليل الفطرة، فالله عز وجل فطر عباده على الإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان تجده أنه عندما يشعر بشيء أنه يلجأ إلى الله جل وعلا سواء كان مسلما أم كافرا، فلأن الله عز وجل قد فطر عباده على ذلك. وكما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلا شك أن الفطرة هي من أعظم الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك أيضا في ما أيد الله عز وجل به أنبياء ورسله من معجزات ومن علامات تدل على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم، وتدل قبل ذلك على وجود الخالق جل وعلا الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. فكل هذا دال وغيره، كل هذا وغيره دال على وجود الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله ذكر أعظم الأدلة وأوضح الأدلة وهو هذه المخلوقات. فلا يمكن لإنسان ما أن يقول أن هذا الكتاب مثلا جاءت الحروف وتكون منها كلمات والكلمات تكون منها موضوعات وجاء أيضا الغلاف وكذا وكذا وأصبح بالتالي كتاب فيه من شتى الموضوعات وأنواع المعارف والمعلومات. هذا الذي يقول بهذا يعني لا شك أنه إنسان مجنون، فكيف بهذا الكون كله؟ فسبحان من خلقه جل وعلا. نعم. فذكر المصنف يعني أعظم شيء وأكبر شيء وأوضح شيء لدى الإنسان، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فلا شك كون هذا الليل موجود وأن الإنسان يرتاح فيه وينام فيه ويسكن فيه ويأتي في وقت معين ويذهب في وقت معين وهكذا ويأتي النهار وهكذا، فهذا لا شك هذا دال على عظمة الله جل وعلا. والشمس والقمر، وأن هذه الشمس عندما جعلها الله عز وجل في هذا المكان، ولو جعل الأرض أقرب مما هي عليه لهذه الشمس أو الشمس أقرب مما هي عليه للأرض لاحترقت هذه الأرض، ولو جعل الأرض أبعد من الشمس مما هي عليه الآن لجمدت هذه الأرض. فكل هذا يدل على وجود الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وأنه سخر هالمخلوقات للإنسان. نعم. قال والقمر، ولا شك أن القمر من آيات الله العظيمة الكبيرة. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن. فالسماوات السبع من آيات الله العظيمة، وكل هذه الأجرام كلها تحت السماء الدنيا، كل هذه الأجرام والأفلاك والمجرات كلها تحت السماء الدنيا، ثم تأتي بعد ذلك السماء تأتي بعد ذلك السماء الدنيا ثم السماء الثانية إلى سبع سماوات. نعم. فكل هذا دال على عظمة الله. قال والأراضون السبع ومن فيهن، فالسماوات فيها أيضا مخلوقات والأراضون أيضا فيها مخلوقات. وكما جاء هذا أيضا كما دلت عموم النصوص على هذا، ومن جملة المخلوقات الملائكة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى كان كل سماء يستفتح فيفتح له ويفتح له الملائكة ثم يذهب إلى السماء الثانية وهكذا. نعم. وجاء في حديث أبي ذر الذي جاء من طرق أن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما من موضع إلا وهناك ملك صاف قدميه وأن هناك ملك ساجد إلى آخره. نعم. قال وما بينهما. نعم. قال والدليل وما بين أيضا السماء والأرض من مخلوقات ومن ذلك الملائكة أو الجن والشيء الذي ما ندري عنه الله أعلم به. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما أكثر من يسجد للشمس والقمر والعياذ بالله ويترك السجود لله وعافانا الله وإياكم من ذلك. فسجود لا شك لمخلوقات الله هذا شرك أكبر، وعدم سجود لله هذا جحد وإنكار لربوبية الله وعبودية عليه سبحانه وتعالى. نعم، قال عز وجل نعم وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش عز وجل، والعرش هو أعظم المخلوقات. نعم، ويغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فكما تقدم أو كما هو معروف أن الليل يأتي ثم يأتي النهار وهكذا. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل هذه مسخرات وتجري وفق ما وضعه الله عز وجل لها من نظام سبحانه وتعالى، وأنه لا تخرج عن نظام الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالخلق له جل وعلا هو الذي خلق، والأمر له أي عبادته عز وجل واتباع شرعه. فالأمر هو جمعه الأوامر أي ما أنزله الله عز وجل من كتب وشرع وألزم به عباده. تبارك الله رب العالمين، وتبارك أي تعاظم وتنزه سبحانه وتعالى. وهذا نعم مأخوذ هذا في الأصل من البركة، مأخوذ عفوا تبارك نعم وأصل عفوا تبارك أصله البركة، والبركة مأخوذة من البركة، مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء. نعم، فتبارك تعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى رب العالمين. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فبما أن الله عز وجل هو الخالق والرازق إذن عليكم أن تعبدون، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية الذي خلقكم جل وعلا والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله وتخافون منه وتجعلون بينكم بين عذاب لا وقاية باتباع ما أمر. قال إلى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبما أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إذن هو المعبود وحده، ولا يجوز إنسان أن يجعل لربه جل وعلا أنداد، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فلا شك أن الخالق هو المستحق للعبادة وحده عز وجل. نعم، ولذلك دائما ربنا عز وجل يذكر آياته وخلقه وعظيم قدرته ثم يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له، فيلزم من توحيد ربوبية توحيد العبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. والدليل قوله تعالى هذه الأشياء سوف يبينها المصنف أو يبين بعضها فيما بعد. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، فلا شك أن المساجد لله إذن لا يجوز دعاء أحدا مع الله. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقول إنسان رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخره، ودعاء العبادة هو مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاة. فعندما الإنسان يصلي هذا دعاء منه لربه بأن يرحمه وأن يغفر له ويدخل الجنة، وعندما الإنسان أيضا يصوم هذا دعاء منه لربه بأن يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة وهكذا. فهذا يسمى دعاء العبادة، وأما دعاء المسألة أن يقول إنسان رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. نعم، فهذا شامل لنوعي العبادة، لنوعي عفن الدعاء. قال: فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. لأن كل إنسان صرف عبادة لغير الله فهو مشرك بالله شركا أكبر. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، والدعاء ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم: دعاء واجب لا بد منه، دعاء واجب لا بد منه، والدعاء الثاني هو المستحب. الدعاء الواجب الذي لا بد منه هو أن الإنسان يدعو ربه عز وجل بأن يهديه وأن يغفر له وأن يدخل الجنة وهكذا، فهذا لا شك، هذا دعاء واجب لا بد منه، ولا يعقل أن إنسان يؤمن بالله ولا يدعو الله. ولذلك نحن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا ربنا جل وعلا إلى صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، وأيضا في الجلسة بين السجدتين يقول الإنسان رب اغفر لي إلى آخره، فهذا الدعاء لا شك أنه دعاء واجب، ولا يمكن الإنسان أن يترك دعاء لربه. ولذلك الخطابي رحمه الله في كتاب الدعاء قال أن الدعاء منه ما هو واجب، وهذا واضح. والدعاء الثاني هو كل ما الإنسان أكثر من دعاء الله في كل صغيرة وكبيرة، هذا مستحب، ولا علي يقف عند هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
أحسنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الأصل الأول وهو معرفة الإنسان لربه جل وعلا. وقد تقدم الكلام عليكم السلام على هذه القضية العظيمة والمسألة الكبيرة. ثم بعد ذلك جئنا إلى أنواع العبادة، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى يفصل فيما يتعلق بأنواع العبادة ويذكر الأدلة على كل عبادة جزاك الله خير، ويذكر الأدلة على كل عبادة من العبادات التي يجب على الإنسان أن يتعبد بها لربه سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام أو شيء من الكلام على عبادة الدعاء، وأن هذه العبادة من أعظم أنواع العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. وكما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر ربنا جل وعلا بعبادته، ولذلك تقدم لنا فيما أظن في الدرس الماضي أن الدعاء على قسمين: منه ما هو واجب لا بد على العبد أن يدعو ربه جل وعلا، ومنه أي من الدعاء ما هو مستحب. ومن الدعاء الواجب هو أن الإنسان يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فهذا من جملة الدعاء الواجب. ومن ذلك أيضا قول الإنسان بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، فيسأل ربه جل وعلا المغفرة وأن يتوب عليه، فهذا أيضا من الدعاء الواجب. ومن الدعاء الواجب عندما الإنسان يقع في المعصية فلا بد عليه أن يتوب من هذه المعصية، ولا تحصل هذه التوبة إلا بدعاء الله، بأن يدعو ربه جل وعلا بأن يغفر له وأن يكفر عنه سيئاته وأن يعفو عن هذا الخطأ الذي هو وقع فيه وهكذا. ومن الدعاء الواجب أيضا عندما الإنسان يضطر، وعندما يقع في ضيق وضرورة، فلا شك لا بد عليه أن يدعو ربه جل وعلا وأن يتوسل إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وكلما أكثر الإنسان من الدعاء كلما كان محققا بهذا العمل، محققا لعبودية الرب جل وعلا ولربوبيته على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، وتقدم لنا أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو دعاء المسألة، قول الإنسان رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. ودعاء العبادة هو أن الإنسان عندما يأتي بالطاعات يكون قد دعا ربه جل وعلا دعاء عبادة، لأن هذه الطاعات من صلاة وصيام وحج وزكاة هذه توجب تكون سبب في رفع درجات هذا الإنسان وفي حصول المغفرة له وفي دخوله الجنة وفي عادته من النار. فعندما الإنسان يصلي كأنه يدعو ربه بأن يغفر له بهذه الصلاة وأن يرحمه، وهكذا باقي العبادات. فهذا يسمى بدعاء العبادة، هذا يسمى بدعاء العبادة. نعم، قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث حديث ضعيف، قد رواه الترمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء مخ العبادة. وخرج هذا الحديث أيضا الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، وكذلك أيضا في كتابه الآخر الذي هو الدعاء، فخرج في هذين الكتابين عن بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن عبد الله بن لهيعة بباقي الإسناد. نعم، وقال الترمذي والطبراني أيضا إن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد استغربه الترمذي، قال: هذا حديث غريب ولا يعرف إلا من حديث بن لهيعة. وقال الطبراني في المعجم الأوسط بنحو هالكلام، أي أن عبد الله بن لهيعة قد تفرد بهذا الحديث. والغريب عند الترمذي هذا يكون ضعيفا، الغريب عند الترمذي هذا يكون ضعيف، ما يحكم الترمذي على حديث بالغرابة إلا وهذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف، ما يحكم الترمذي على حديث ما بالغرابة إلا ويكون هذا الحديث حكم منه إلا ويكون عفوا هذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف. فهذا الحديث فيه ثلاثة علل، فيه باللهيعة وهو رحمه الله كان من أجلة أهل العلم وفضلائهم وكان قاضي مصر في زمانه، ولكنه رحمه الله عنده سوء حفظ، لم يكن بالضابط في حديثه ولم يكن بالحافظ لحديثه، فعنده سوء حفظ. وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه، فذهب جمهور أهل العلم وجل أهل العلم إلى عدم الاحتجاج به، وبعض أهل العلم فصل ما بين من روى عنه قديما ومن روى عنه أخيرا، والصواب أنه لا يحتج به مطلقا، هذا هو الصواب. لكن لا شك أن من روى عنه قديما فحديثه أقوى، لكن لا يحتج به أيضا. والدليل على هذا من جهتين: الجهة الأولى أن جمهور أهل العلم على تضعيفه، من يحيى بن معين ومن أبي زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم على تضعيفه، ومن الترمذي وغيرهم، فجمهور أهل العلم وجل أهل العلم على تضعيفه ولم يفصلوا في حاله. والوجه الثاني أن له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما، من رواية ابن وهب وغيره، له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما. ومن ذلك في كتاب العلل لابن أبي حاتم ذكر حديث كثيرة من رواية العبادلة عنه وغيرهم، طبعا ليس العبادلة فقط الذين سمعوا منه قديما بل أيضا غيرهم، ومع ذلك له أو مع ذلك هناك حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما. فبالتالي أن رحمه الله لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، كما قال الإمام أحمد: إني أكتب حديثه بالله لكي يعتبر به، أو نحوها العبارة. نعم، فهذه العلة الأولى في الحديث. العلة الثانية في الحديث أنه قد عنعنى في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث بينه وبين عبيد الله بن جعفر فيما أعلم، لا في المعجم الأوسط ولا في الدعاء ولا كذلك في الترمذي. وباللهيعة يدلس رحمه الله، باللهيعة عنده شيء من التدليس، وفي بعض الحديث أسقط راويين تقريبا، فعنده شيء من التدليس. والأمر الثالث أن أبان بن صالح لا يعرف له سماع من أنس بن مالك، ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف رواية لأبان بن صالح عن أنس إلا هذا الحديث. وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد ما ليس لأبان بن صالح رواية عن أنس، وكذلك أيضا في كتاب ابن حجر الأطراف على أطراف في الكتب الثمانية أيضا ما ذكر ولا حديث من رواية أبان بن صالح عن أنس بن مالك، ما ذكر ولا حديث من رواية أبان بن صالح عن أنس بن مالك. فرواية أبان بن صالح عن أنس غريبة ولا يدرى عن سماعه من أنس. والعلة الرابعة: أين أصحاب أنس عن هذا الحديث الذين هم ملازمين له والذين هم أكثر عنه؟ فأيضا هذه علة أخرى. فهذا الحديث معلول بهذه العلل الأربع. ولكن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، أن الدعاء مخ العبادة، طبعا جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم من حديث ذر بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الحديث يغني عن حديث الدعاء مخ العبادة، وأيضا هذا الحديث يبين أن المعنى الذي جاء في حديث أنس اللي فيه باللهيعة أن معناه صحيح، أن معناه صحيح، وأن الدعاء هو مخ العبادة أي أصل العبادة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: الدعاء هو العبادة. فالمصنف رحمه الله إنما ذكر من هذا الباب، إنما ذكره من هذا الباب لأن معناه صحيح، ودلت على معناها النصوص، فلذلك المصنف رحمه الله ذكره. وأهل العلم لهم طريقتين، أهل العلم لهم طريقتين في ذكر الأحاديث الضعيفة. الطريقة الأولى الاقتصار على ذكر الأحاديث الصحيحة وعدم ذكر الأحاديث الضعيفة في مصنفاته، يعني مثل ما فعل البخاري ومسلم. القسم الثاني من أهل العلم يذكرون الأحاديث الصحيحة ويذكرون ما يؤيد هذه الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة التي معناها قد جاء في الأحاديث الصحيحة. نعم، ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا من هؤلاء الدارمي في رد على بشر المريسي واللالكائي وغيرهم وأصحاب السنن إلى آخره، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحيانا رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي تكون معناها صحيح وتشهد لها نصوص الكتاب والسنة، فيكون ذكرها من باب الاستئناس، يكون ذكرها من باب الاستئناس. ابن أبي شيبة في كتابه العرش ذكر الآثار التي جاءت في العرش. طبعا العرش كلنا يعلم أنه جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فهو ذكر الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة وأيضا ذكر أحاديث ضعيفة، يعني هذه من باب الاستئناس، هذه من باب الاستئناس. فلذلك الشيخ رحمه الله من أجل هذا الأمر ذكره، والله أعلم. نعم، قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية الكريمة عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث صحيح، وبعض الإخوان عل هذا الحديث بعلة هي فيها نظر، هي فيها نظر، بل الحديث صحيح وهو الدعاء هو العبادة، صحها الترمذي وغيره من أهل العلم. نعم، عندما أقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ذكر الآية، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر الشيء من حديثه يذكر ما يؤيد هذا الشيء من القرآن الكريم، يذكر ما يؤيد هذا الشيء من القرآن الكريم، أحيانا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم، ومن ذلك ما فعل في حديث الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على أن أولا الدعاء عبادة، لأن قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وهذا الذي جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، هذا واحد. ثانيا أن هذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذه فيها أمر بالدعاء، وهي دليل من الأدلة على وجوب الدعاء، هي دليل من الأدلة على وجوب الدعاء، وأيضا الحديث يدل على هذا، الدعاء هو العبادة والعبادة واجبة، إذن بالتالي يكون الدعاء واجب، بالتالي إذن يكون الدعاء واجب. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية الكريمة. والدعاء هو واجب كما تقدم، يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. نعم، قال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حمك الله. نعم، من العبادات العظيمة والطاعات الكبيرة هو الخوف من الله جل وعلا، فهذه عبادة عظيمة من العبادات. ثم ذكر المصنف الدليل على هذه العبادة قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشون، فأمر جل وعلا بخشيته وبالخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف من الله جل وعلا واجب، والذي لا يخاف من الله لا شك في كفره والعياذ بالله، هذا الذي لا يخاف من ربه إذن دليل أنه لا يعظم ربه ولا يؤمن بربه ولا يعرف ربه جل وعلا، وبالتالي يكون هذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. فالخوف من الله هذا أمر لا بد منه، لا بد على الإنسان أن يخشى وأن يرهب وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الخوف باعثا له على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. نعم، والخوف على ثلاثة درجات، الخوف من الله سبحانه وتعالى. الدرجة الأولى التي لا بد منها، من لم يخاف من ربه فلا شك في كفره، وهذه الدرجة هي التي تجعله يأتي بالأمور التي يكون فيها مسلما من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام والإتيان بالصلاة التي لو تركها لكفر والعياذ بالله، وترك الشرك وترك الكفر. فهذه الدرجة من الخوف هذه لا بد منها حتى يكون الإنسان مسلم. الدرجة الثانية هي التي تبعثه على فعل الواجبات التي إذا تركها يكون متعرض لغضب الله وسخطه، ولكن ما يخرج عن الدين ولا يرتد عن الإسلام ولا يخرج من الملة. فهذه الدرجة هي التي تجعل يأتي بالواجبات ويترك المعاصي والسيئات التي لو لم يتركها ما توقع في الكفر، مثل إنسان عافنا الله وإياكم من ذلك يسرق ولا يزني، فلا شك أن هذه معاصي كبيرة وتعرض الإنسان لسخط الله ولعقابه ولعذابه، ولكنها لا تخلد في النار ولا تخرج من الملة كما هو معلوم. نعم، الدرجة الثالثة هي التي تجعل الإنسان يأتي بالمستحبات ويترك حتى المكروهات أو التي قد تجره إلى الوقوع في فعل المعاصي والسيئات، يعني مثلا المحافظة على الرواتب وعدم ترك الرواتب، هذا من كمال الخوف من الله جل وعلا، هذا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، مثل الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله جل وعلا، فهذا أيضا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالخوف على هذه الدرجات الثلاث، والخوف ينقسم إلى أقسام. أولا الخوف من الله جل وعلا، والقسم الثاني هو أن الإنسان لو صرف هذا الخوف الذي لا يكون إلا لله، لو صرف للمخلوق لكفر ولا وقع في الشرك الأكبر، وذلك كأن يخاف الإنسان من شخص ما أن يدخله إلى النار وأن يمنعه من دخول الجنة وأن يمنعه من الأولاد وأنه كذلك أيضا يمنع من الرزق وكذا وكذا، فهذا الشيء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا الشيء لا يكون إلا لله عز وجل. فعندما الإنسان يخاف المخلوق هذا الخوف فهذا يقع في الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة، مثل ما بعض الناس والعياذ بالله يخاف من الأولياء والصالحين أن يضرونه وأن مثلا يدخلون في النار ويمنعون من دخول الجنة، يمنعون مثلا من الأولاد وما شابه ذلك، فهذا والعياذ بالله صرف هذا الشيء لغير الله فهذا يقع في الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة، صرف هذا الشيء يقع في الشرك الأكبر. نعم، عندنا القسم الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي الذي جعله ربنا جل وعلا في الإنسان، والناس يتفاوتون في هذا. والخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان من عدو أن يقتله أو يؤذيه، يخاف كذلك أيضا من حيوان مفترس يفترسه وهكذا، فهذا خوف طبيعي كما قال جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، خائفا من فرعون، فهذا خوف طبيعي. وكلما الإنسان هذا الخوف يعني قل عنده كلما دل على قوة إيمانه وعظيم يقينه بربه جل وعلا، ومن ذلك ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سمع صوت ركب فرس لأبي طلحة الأنصاري أو أبو قتادة لعل أبو طلحة الأنصاري، وذهب إلى جهة هذا الصوت، فعندما خرج المسلمون رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل وقال لن تراءوا لن تراءوا، يعني ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام. فكان أول من فزحوا عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذا الصوت، وهذا من كمال خوفا من رب جل وعلا وقوة إيمانه بخالق ومولاه. ومثل ما جاء في الحديث الصحيح عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائل تحت ظل شجرة، فجاء رجل كان معلق سيفه فأخذ السيف وقال للرسول عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده. فهذا كله يدل على قوة إيمانه عليه الصلاة والسلام وعظيم توكله على ربه عز وجل. وكما قال الصحابة رضي الله عنهم أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أقرب الناس إلى العدو في القتال، وكان الصحابة يحتمون بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد القتال. نعم، فكلما هذا الخوف الطبيعي يعني قلب الإنسان كلما دل هذا على قوة إيمانه وعظيم توكله على ربه سبحانه وتعالى. نعم، ومن الخوف طبعا ما يوقع في الشرك الأصغر، من الخوف ما يوقع في الشرك الأصغر، من الخوف ما يوقع في الشرك الأصغر. فعندما الإنسان عندما يكون الإنسان في قلبه خوف من بعض ظلمه أو فجره أو فسقه أو كذا وكذا، ويجعل يترك بعض الطاعات، بعض الطاعات التي ما توقع فيها الكفر، وإنما يترك بعض الواجبات وبعض الطاعات خوفا من الناس، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، عافانا الله وإياكم من ذلك. يعني مثل بعض الناس يحلق لحيته يعني عند شيء من الخوف من الناس، أو يسبل ثوبه يقول حتى لا يتكلمون عليه حتى لا كذا وكذا، وإنه يخشى منهم وإنه يتحرج منهم نسأل الله العافية والسلامة وكذا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر. وأما أن الإنسان يعني ترك مثل هذا الشيء لأنه يخاف أن هناك من يوقع العقاب به، يعني كان يكون حاكم ولا سلطان ولا فاجر ولا ظالم وخوف متحقق، فهذا يكون يعني مكره، هذا يكون في هذه الحالة مكره، وكما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، والحديث ثابت من مجموع طرقه أن عندما عذبه المشركون قالوا لا نذكرك حتى تتكلم على محمد والعياذ بالله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تركوه حتى وقع في هذا الشيء. فبعد ذلك تركوه، ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل منه، فقال كيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالإيمان. قال الله عز وجل لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا أكره وفعل ما أكره عليه فهنا لا يؤاخذ، هنا في هذه الحالة لا يؤاخذ. نعم، قال نعم، ومن ذلك أن الإنسان مثلا يخاف يخرج في الجهاد يخاف أنه يقتل، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر، نسأل الله عافينا وإياكم من ذلك. قال ودليل رجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، ورجاء عبادة عظيمة من العبادات، والرجاء معروف لو أراد الإنسان أن يعبر عنه ما استطاع أن يعبر عنه، هذا شيء معروف وشيء معلوم، وهو أن الإنسان يتعلق بالله ويرجو ما عند الله وينتظر ثواب الله وينتظر رزق الله وينتظر توفيق الله إلى آخره. والرجاء ينقسم إلى قسمين، رجاء لا يكون إلا لله جل وعلا، ورجاء يكون للعبد، رجاء يكون للمخلوق، رجاء يكون للمخلوق، ورجاء لا يكون إلا للخالق عز وجل. فالرجاء الذي لا يكون إلا للخالق هو أن الإنسان يرجو الجنة ويخاف من النار، هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له، هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له، وما كان من ذلك وما كان من ذلك. نعم، وهذا الرجاء الذي لا يكون إلا لله أيضا هو على قسمين، شيء لا بد على الإنسان أن يرجو ربه وهو في دخول الجنة وتحقيق مرضات الله وإعاذته من النار، فهذا الرجاء لا بد منه، هذا الرجاء لا بد منه، والثاني كلما الإنسان في كل صغيرة وكل كبيرة رجع رب عز وجل حتى في الأشياء اليسيرة، هذا دليل على قوة إيمانه وعظيم توكله على الله جل وعلا وعظيم تعظيمه لربه عز وجل. فكلما الإنسان تعلق بالله ورجى الله عز وجل في كل شيء حتى لو كان صغيرا، هذا دليل على قوة الإيمان، وهذا شيء مستحب ومن كمال التوحيد وكمال التعلق بالله عز وجل. وأما الرجاء الذي يكون المخلوق فهذا قسمين، رجاء جائز ورجاء ممنوع. الرجاء الجائز هو أن الإنسان يرجو ما عند المخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. يرجو مثلا فلان يساعده في شيء يقدر عليه، حاجة من حاجات الدنيا يقضيها له، حاجة من حاجات الدنيا. يرجو كذلك أن مثلا يسلف مبلغ من المال وهكذا. يعني مثل هذا الرجاء، مثل هذا جائز، مثل هذا الرجاء جائز. نعم. وأما الرجاء الممنوع هو أن يرجو ما يكون لله يرجو المخلوق، يرجو ما يكون لله فيجعل لي المخلوق، فهذا لا شك أنه شرك وممنوع، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ذكر وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له عن قول الإنسان أرجوك، فقال هذا جائز، قال هذا جائز، لكن الأولى من باب الأدب ألا يطلقها العبارة، قال الأولى من باب الأدب ألا يطلقها هذه العبارة على المخلوق. وكل هذا طبعا كما قال الشيخ هذا جائز، والشيخ عندما قال هل قال الأولى ألا يطلق هذه العبارة تأدبا يعني مع الخالق، كل هذا تحقيقا للتوحيد وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك، وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك. وكما حصل الكلام في الدرس الماضي أن يعني العبارات الشركية والعبارات التي فيها سوء أدب مع الله كثيرة بين الناس، العبارات الشركية والعبارات اللي فيها سوء أدب مع الله وعدم تعظيم لله وعدم احترام لله كثيرة بين الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ بعض الناس يتساهلون في هذه العبارات، بل حتى بدأ لو نبهتم حذرتم بعض العبارات يقولون يلتمسون لهذه العبارات مخارج وتأويلات، وهذا في الحقيقة خطأ، هذا في الحقيقة خطأ. ومن العبارات المنتشرة بين الناس وهي لا تجوز، لك خالص شكري وكامل تحياتي، فهذه العبارات الشركية، هذه عبارة شركية ما أكثر ما تتداول بين الناس، خالص شكري يعني جعلت خلاصة الشكر ولبه أعلى للمخلوق، لا اجعل خلاصة هالعبادة وأعلاها لله. نعم تقول الإنسان أنا أشكرك، نعم شكرا، نعم، لكن خالص شكري يعني أصل شكري وخلاصته ولبه وأعلى للمخلوق، هذا شرك، من شرك الألفاظ، شرك أصغر. ومثل أيضا كامل تحياتي، نعم أنا أحييك، نعم، لكن كامل التحيات كامل تقديري لا، اجعل كامل تحياتك وكامل تعظيماتك وكامل تقديرك واحترامك لله عز وجل. نعم تقول إنسان المقابل أنا أحترمك، أنا أقدرك، أنا أحييك، نعم، لكن تجعل كمال هذه الأشياء للمخلوق لا، هذا شرك، من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. فأذكر نفسي وأخواني بالانتباه للعبارات والألفاظ والانتباه إلى الغلو في العبارات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يرجو لقاء ربه، يرجو ما عند الله ويرجو ثواب الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان الإنسان يرجو ما عند الله ويخاف من الله ويبغي ثواب الله ويبغي جنته، إذن عليه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص لله في عباداته وأعماله، وأن تكون هذه الأعمال صالحة، والعمل الصالح كما تقدم الكلام عليه. نعم. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر ربنا جل وعلا أن نتوكل عليه إذا كنا مؤمنين، فهذا يدل على أن التوكل واجب، هذا يدل على أن التوكل واجب. نعم. وأيضا يقال في التوكل، طبعا التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، فهذا هو التوكل هذا عفوا هو التوكل كما هو معلوم. وما يقال ما قيل في الخوف يقال في التوكل، أيضا هو على ثلاث درجات، شيء لا بد منه في الإيمان وكون الإنسان مسلم، وهو أساس وأصل التوكل، هو أن الإنسان يتوكل على ربه في دخول الجنة وفي إعادة من النار وفي أصل أقواله وأعماله. إذا ما توكل الإنسان على الله جل وعلا فلا شك لا يستطيع أن يفعل أن يقول قول ولا يعمل عمل ولا يحصل أي شيء. نعم. والدرجة الثانية من درجات التوكل هي في أن الإنسان يتعلق بالله وأن يفوض أموره إلى الله جل وعلا، فكلما كان هكذا وفي محقق لهذا الشيء فكلما كان هذا دل على قوة الإيمان واليقين. والدرجة الثالثة أن في كل صغيرة وكبيرة يتوكل على الله ويتعلق بالله حتى لو شيء يسير، فهذا كله من كمال التوكل، هذا كله من كمال التوكل. ولذلك جاء في حديث في السنن، حديث المغيرة بن شعبة، من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. والحديث لا بأس بإسناده، إسناده صالح وإن كان ليس بالقوي تماما لكن إسناده صالح. ومن استرقى أو اكتوى، طبعا طلب الرقية جائز لكن الأولى تركها، والاكتوى أيضا جائز والأولى تركه، فقد برئ من التوكل. الذي يبدو والله لم برئ من التوكل المستحب، كمال التوكل برئ من كمال التوكل المستحب. نعم. قال وعفوا أيضا من التوكل ما هو شرك أكبر، عندما يصرف الإنسان أساس وأصل التوكل يجعل المخلوق يتوكل على إنسان، يتوكل على شخص في أن يدخل الجنة وأن يعيد من النار، فلا شك أن هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. نعم. ومن يعني أيضا عندما الإنسان يتعلق بشيء وفيه اعتماد على هذا الشيء، هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصغر، هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصغر. نعم. بالنسبة للثاني، يعني إنسان مثلا يذهب إلى طبيب وتجده يركم بقلبه إليه، يركم بقلبه إليه ويميل إليه ويتعلق به، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر. وذكر بعض أهل العلم عندما الإنسان يكون عند مثلا جهة وظيفة يرزق منها ويميل إليها ويعني يتعلق بها، فقالوا أن هذا نوع من الشرك الأصغر، قالوا أن هذا نوع من الشرك الأصغر. وهذا مذكور في التيسير العزيز الحميد وغيره من شروح التوحيد. نعم. وعندنا توكل وعندنا تواكل وعندنا وكالة. التواكل هو أن الإنسان يزعم أنه متوكل ولكن لا يبذل الأسباب، هذا يسمى تواكل. عندما الإنسان يزعم أنه متوكل ولا يبذل الأسباب هذا يكون متواكل، هذا يكون متواكل، هذا يكون متواكل، لا بد من بذل الأسباب. وعندنا وكالة، والوكالة هو أنك تنيب شخصا في قضاء عمل من الأعمال، فهذه وكالة، هذه وكالة وهي مشروعة كما هو معلوم، هذه مشروعة كما هو معلوم. نعم. اختلف أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك ولا لا، هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يمنع من ذلك كما في الفتاوى المجموعة له. وبعض أهل العلم، لعل اللجنة الدائمة أو بعض أهل العلم في اللجنة الدائمة، أجازوا أن يقول الإنسان أنه متوكل على الله ثم عليه. وأنا مرة قد سألت الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله فقال أن هذا جائز، قال أن هذا جائز. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأن هذا ما يجوز، لأن التوكل عبادة، ما تصرف إلى المخلوق، وإنما الذي جاء في الشرع هو الوكالة، أنك تنيب مخلوق من الناس أن يقوم بإنجاز هالعمل. وأما التوكل لا، التوكل فيه اعتماد قلبي، فيه ركون، فيه ميل، فيه تعلق، فهذا لا يكون إلا لله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالأقرب والله أعلم أن هذه العبارة المتوكل على الله ثم عليك أنها لا تجوز، هذا هو الأقرب. قال: وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فبعض الناس يفسر هذه الآية ويغلط فيها، فيقول معنى ذلك: يا أيها النبي حسبك الله، يعني أن الله كافيك والمؤمنين أيضا يكفونك. لا، هذا التفسير باطل. وإنما معنى هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله وحسب أيضا المؤمنين، أي أن الله عز وجل يكفيك ويكفي أيضا من المؤمنين. فهذا هو معنى تفسير هذه الآية. وقد نبه الإمام ابن القيم على هذا الشيء، نبه الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم، أو على هذا التفسير الصحيح للآية الكريمة. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا الرغبة هو أن الإنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي أعده لعباده المؤمنين ومن الرزق إلى آخره. نعم، والرغبة منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق. الذي يكون لله جل وعلا في الشيء الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يغب إليه، لا يغب فيه إلا من الله، من الجنة والاستعاذة من النار أو الإعاذة من النار. نعم، ومنه ما يكون أيضا للمخلوق، منه ما يكون أيضا للمخلوق، وهو أن الإنسان مثلا يغب من فلان أن يقوم بهذا العمل أو ينجز هذا الشيء، فهذا جائز، هذا جائز. نعم نعم. وبالنسبة للخشوع، الخشوع نعم هو التعظيم والمبالغة في الاحترام، ويظهر على الجوارح، وأيضا يكون يظهر على القلب، أيضا يكون في القلب التعظيم والاحترام، ويظهر أيضا على الجوارح. والخشوع لا يكون إلا لله، الخشوع ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يصرف إلى المخلوق. فالخشوع هو التذلل والانقياد والانكسار، وكذلك التعظيم والتعلق والخوف والرهبة إلى آخره. فهذا الخشوع لا يكون، فالخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي زكريا وزوجه، ويدعوننا رغبا، فيدعون الله عز وجل راغبين بما عنده، ورهبا خائفين منه جل وعلا، وأنهم خاشعين في دعائهم وفي عباداتهم لله سبحانه وتعالى. وفي هذا ثناء عظيم على هذه العبادات، الرهبة والرهبة والخشوع، وفي هذا أيضا ثناء عظيم على الدعاء، فالله عز وجل أثنى عليهم بقولهم: يدعوننا رغبا ورهبا. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي اللجوء والرجوع